بسم الله الرحمن الرحيم.
ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. تجد العبد بين هذين الأمرين، مرة قوي الإيمان نشيطا في عبادة الله عز وجل، تسهل عليه الطاعات، لين القلب، سريع الدمعة. مرات تجده متكاسلا، قاسي القلب، جاف العين، يقع في المعصية بكل سهولة ويستغرب إذا مر عليه زمن، كيف أنا أقع في تلك المعصية؟ أنا فلان ملتزم.
ملتزم.
ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب مقيم عليه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا، توابا، نساء، إذا ذكر ذكر.
سعيد لأني التزمت بديني وعدت وما أجمل الالتزام،
وعدت وما أجمل الالتزام،
ووجهت وجهي لله ربي.
الملتزم.
كل من أطبق السنة الظاهرة وعمل بها من إعفاء اللحية وتقصير الثياب، وبعضهم يقف عند هذا الحد فلا يتجاوز.
الالتزام.
والحقيقة أن الالتزام بدين الله عز وجل إنما يكون أولا وآخرا بخشية الله تعالى.
الالتزام.
أخيرا وجدت طريق السعادة، مع الله والقلب مني استقام، أقيم الصلاة وأوتي الزكاة.
ملتزم. ملتزم. ولكن
إذا نظرت إلى أحواله رأيت العجب العجاب. إذا جئت لحفظه للقرآن لم تجد يحفظ منه إلا النزر اليسير، وقد يكون ابنه الصغير يحفظ القرآن كاملا وهو مشغول بالدنيا، لكنه ملتزم.
ملتزم.
فلا يعرف من طلب العلم إلا اسمه.
ملتزم.
وإن جئت إلى الدعوة إلى الله عز وجل والفرقة على أوضاع المسلمين وجدته فيها من أكسل الناس.
ملتزم.
وأما هذا فجيفة بالليل عالة بالنهار، فما مقياس الالتزام إذن؟
الالتزام.
هل تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شاب رأسه ولحيته في ليلة واحدة، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد أسرع فيك الشيء. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم لحيته بيده فنظر إليها وترقرقت عين أبي بكر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، شيبتني هود وأخواتها.
فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد.
الالتزام.
وفجأة وجدنا أنفسنا في أزمنة انقلبت فيها الموازين، وانتكست فيها الفطر، وتغيرت فيها الرؤى، رضينا فيها أن نكون مع الخوالد، تعلمنا العلم لغير وجه الله عز وجل، تعلمنا العلم للدنيا فمحق الله بركة، غفلنا عن الآخرة فطبع الله على القلوب ونزع منها لذة الإيمان وحلاوة العبادة.
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
أفيكون الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رؤوفا رحيما بالناس، ويكون بعضنا عذابا على العالمين؟
رحمة.
فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
رحمة،
فبأبي هو وأمي
رحمة،
والله ما ضربني ولا كهرني ولا سبني.
الرحمة.
أين كثرة قراءة القرآن؟
الرحمة.
أين صيام الاثنين والخميس؟
الرحمة.
أين العباد الذين يصفون أنفسهم بأنهم ملتزمون؟
الرحمة.
أعظم هذه الأسباب الغفلة وعدم السعي في زيادة الإيمان في القلب، الإفراط في الأكل والنوم والسهر، ولا تسأل عن السهر في هذه الأزمنة، والكلام والمخالطة وكثرة الضحك، طول الأمل والتعلق بهذه الدنيا، التعود دائما على جو المنكرات، مواقع جنس الصريح في الأنترنت وفي غيرها، والمجلات الخليعة والنكت السخيفة الجنسية. افتح جوال أي واحد من الشباب الآن تجد 95% من رسائله رسائل نكت جنسية.
والعلاج.
استشعار عظمة الله عز وجل. والعلاجات طلب العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء وخاف من سوء الخاتمة. أن تلزم حلق الذكر. ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.
وفي الليل أقنت لله وحدي وأستغفر الله ثم أنام، أرى لحيتي قد أضافت جمالا لوجهي بسنة خير الأنام.
تسجيلات الهجرة الإسلامية تقدم الالتزام لفضيلة الشيخ موسى بن هجاد الزهراني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما مقياس الالتزام؟ وما معنى الالتزام؟ وكيف يكون المسلم ملتزما؟ هذه الكلمة لم تكن معروفة في الصدر الأول من الإسلام، فلم يكن يوجد لديهم إلا مؤمن وكافر، أو كان يطلق الاسم العام على الداخل في الإسلام فيقال فلان مسلم. أما في الأزمنة المتأخرة فقد قسم الناس بعضهم بعضاً إلى ملتزم بدين الله عز وجل وغير ملتزم، وللناس فيما يصنفون مذاهب. فيعنون غالباً بالملتزم كل من أطلق السنة الظاهرة وعمل بها، من إعفاء اللحية وتقصير الثياب وما يتبع ذلك، وبعضهم يقف عند هذا الحد فلا يتجاوزه. والحقيقة أن الالتزام بدين الله عز وجل إنما يكون أولاً وآخراً بخشية الله تعالى، يكون بمعرفة الله جل وعز، فنخشاه حق خشيته، نتعلم أسماءه وصفاته، نحبه ونؤلهه ونعبده بربوبيته ونفرده بها، نحبه حق المحبة ونطيعه حق الطاعة، وننتهي عما حرم وننهى عنه. ولقد جاء القرآن الكريم بهذه التربية العظيمة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فصاغ منها رجال الإسلام الأوائل الذين غدوا رجالاً يحملون بين جنوبهم إيماناً خالطت بشاشته القلوب، حتى أصبحوا معجزةً من المعجزات، فلانت لهم الصم الصلاب، وأتتهم الدنيا وهي راغمة، علموا من العلم ما علموا فبارك الله في علمهم ونفع بهم الأمة، وترجموه إلى واقع عملي فأصبحوا عباد ليل صوام نهار مجاهدين في سبيل الله، علماً في الحلق والمساجد، إذا قالوا فعلوا وإذا فعلوا أخلصوا. وفجأة وجدنا أنفسنا في أزمنة انقلبت فيها الموازين، وانتكست فيها الفطر، وتغيرت فيها الرؤى، رضينا فيها أن نكون مع الخوالف، تعلمنا العلم لغير وجه الله عز وجل، تعلمنا العلم للدنيا فمحق الله بركته، غفلنا عن الآخرة فطبع الله على القلوب ونزع منها لذة الإيمان وحلاوة العبادة. أيها الأحبة، هل تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شاب رأسه ولحيته في ليلة واحدة؟ قال: شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب، شيبتني هود وأخواتها، هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون. وإذا الشمس كورت قال أنس فيما يروى عنه: بينما أبو بكر وعمر جالسان في نحر المنبر إذ طلع عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض بيوت نسائه يمسح لحيته ويرفعها فينظر إليها. قال أنس: وكانت لحيته أكثر شيبا من رأسه. فلما وقف عليهما سلم قال أنس: وكان أبو بكر رجلا رقيقا وكان عمر رجلا شديدا. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد أسرع فيك الشيب. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم لحيته بيده فنظر إليها وترقرقت عينا أبي بكر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، شيبتني هود وأخواتها. قال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أخواتها؟ قال: الواقعة والقارعة وسأل سائل وإذا الشمس كورت والحاقة. لقد شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه قول الله عز وجل في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. شاب الرسول صلى الله عليه وسلم من كلمة واحدة، من كلمة استقم. شاب رأسه ولحيته، ظهر على أصحابه في صباح اليوم التالي فقالوا له ما قالوا، فرد عليهم بما سمعتم. ظن أنه لن يستطيع القيام بكل ما أمره الله عز وجل به، فشيبته هود وأخواتها. أين هذا من الذي قضى في الالتزام على حد زعمه عشرات السنين؟ إذا نظرت إلى أحواله رأيت العجب العجاب. إذا جئت لحفظه للقرآن لم تجد يحفظ منه إلا النزر اليسير، وقد يكون ابنه الصغير يحفظ القرآن كاملا وهو مشغول بالدنيا، لكنه ملتزم. وإذا جئت إلى طلب العلم لم تجد له فيها في هذه السبيل ناقة ولا جملا، إلا ثقافة كثقافة مدمني القنوات الفضائية يجمعون الغث والسمين ويناظرون الصالحين في المجالس ويظنون أنهم بذلك مثقفون علماء، فلا يعرف من طلب العلم إلا اسمه. وإن جئت إلى الدعوة إلى الله عز وجل والحرقة على أوضاع المسلمين وجدته فيها من أكسل الناس، فإن غلب على أمره يوما وقدم شيئا استطار لبه وشمخ بأنفه وظن أنه قد جاء بشيء لم تستطعه الأوائل. وأما الخلاف مع زملاء العمل الإسلامي فحدث عنه ولا حرج، فبعض الشباب الملتزم بكل أسف أصبح حجر عثرة في سبيل بعض إخوانه وصادا لهم عن طرق الخير بكثرة تثبيطاته وتكسير حماسهم وإذابة حرقتهم على أوضاع الدعوة، وكأنه يدعو إلى نفسه لا إلى الله عز وجل. وهذا نقص كبير ودلالة على فقدان تجرده، ودلالة أيضا على دورانه حول حظ نفسه. أين هذا من قول الشافعي رحمة الله عليه؟ يقول: وددت أن هذا العلم قد بلغ الناس ولم ينسب لي منه شيء. وإذا نظرت إلى عبادته تترحم أحيانا على بعض العجائز فتقول: كانت فلانة تقوم الليل وتصوم النهار على ضعفها، وأما هذا فجيفة بالليل عالة بالنهار، فما مقياس الالتزام إذن؟ إن العاقل الحصيف أيها الأحبة والمؤمن الخائف على إيمانه لينظر في أقواله وأفعاله فيحاسب نفسه ويرتقي بها في مدارج الإيمان حتى يحط رحاله إن شاء الله تعالى في جنات الله عز وجل، ويعلم أن حمل هذا الدين مسؤولية عظيمة، فالله عز وجل يعطي الدنيا للكافر والمؤمن والبر والفاجر والمنافق وغير ذلك، لكن هذا الدين لا يعطيه الله عز وجل إلا من يحبه. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. ستسأل عن هذا الدين بين يدي الله جل وتعالى يوم القيامة، فهل من المعقول أن يعطيك الله عز وجل نعمة قد حرمها كثير من الناس ثم لا تقوم بشكرها ولا تأبه بها وترضى بالدون؟ هذا نقص خطير. ما بالنا أيها الإخوة غفلنا عن جوهر الأمر ورضينا بزيف بريقه؟ أين الاقتداء الصحيح بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ في أقواله وأفعاله وسمته وحسن خلقه. ألم يكن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ لقد كان عليه الصلاة والسلام مثالا عظيما للأخلاق العظيمة يمشي على الأرض. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أين حسن الخلق الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام؟ لماذا نجد اليوم من بيننا أناسا بغضوا إلى عباد الله دين الله، حببوا إليهم الكفر والفسوق والعصيان، قنطوهم من رحمة الله، أغلقوا في وجوههم أبواب جنة عرضها السماوات والأرض، فتحوا في وجوههم أبواب النيران؟ ألم يقل الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ أفيكون الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رؤوفا رحيما بالناس، ويكون بعضنا عذابا على العالمين، يحصي عليهم أنفاسهم، يحاسبهم قبل يوم الحساب، يسومهم سوء العذاب بزعم أنه هو الوحيد الذي يغار على دين الله، فيتصور أنه موكل على أبناء آدم من بعده، ويظن بأفعال الناس كلها السوء؟ كيف سيهتدي العباد إذا رأوا من هذا حاله؟ وقد كان السلف رضي الله عنهم ورحمهم يدعو أحدهم بسلوكه وفعله قبل قوله، فإذا تكلم ود السامع أنه لا يسكت من طيب خلقه وكلامه وسماحته. أين الرفق الذي ما وضعه الله عز وجل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه؟ يأتي معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، رجل من الصحابة، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يصلون وقد حرم الكلام في الصلاة وهو لا يعلم، فتكلم في صلاته فرمقه الصحابة رضي الله عنهم بأعينهم. قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثق لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فعرفت أنهم يصمتونني. قال: فلما رأيتهم يسكتونني لكني سكت. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، والله ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، إلا أنه قال: إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وكلنا نعرف قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شاة بارد، فجبذ النبي صلى الله عليه وسلم جبذة قوية بحاشية برده عليه الصلاة والسلام، وقد كان عليه برد نجراني غليظ الحاشية. قال: يا محمد، بكل غلظة، يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك، ليس من مال أبيك ولا مال جدك. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم وأمر له بعطاء. وكلنا نعرف قصة الأعرابي الآخر الذي جاء فبال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الصحابة فنهروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه. ثم لما قضى بوله قال: يا أخ العرب، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من أفعال الناس، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. فماذا قال الأعرابي؟ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وكلنا يعرف قصة الأعرابي الثالث الذي جاء يشكو معاذا رضي الله عنه من كثرة ما يطيل بهم الصلاة، فقال: والله إني لا أكره الصلاة من كثرة ما يطيل بنا معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ إذا صليت بالناس فأقصر. ثم التفت إلى الأعرابي فقال: ماذا تقول أنت في صلاتك إذا صليت يا أخي؟ قال الأعرابي: أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إني أسأل الله الجنة وأستعيذه من النار. فهنا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حولها ندندن. وكلنا أيضا نعرف قصة الأعرابي الذي جاء فوقف على رؤوس الناس ثم قال: أعطني يا محمد، فأعطاه عليه الصلاة والسلام. فقال له: هل وفيتك؟ هل وفيتك؟ قال: لا. ولا جزاك الله خيرا، قلة أدب وقلة حياء عظيمة. ثم أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: هل أجزلت لك؟ قال: لا. ولا جزاك الله خيرا. فغضب الصحابة غضبا شديدا وأرادوا أن يفتكوا بالرجل. ثم أعطاه وأعطاه، ثم أخذه فأدخله إلى بيته. فلما أعطاه قال له: هل أجزلت لك؟ قال: نعم، جزاك الله من أخي عشيرة خيرا. قال عليه الصلاة والسلام: فإن أصحابي قد غضبوا عليك آنفا، قد وجدوا في أنفسهم، فهلا خرجت إليهم وقلت لهم ما قلت لي؟ فخرج الأعرابي فقال: جزاه الله من أخي عشيرة خيرا، قد والله أجزل لي العطية. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إن مثلي ومثلكم ومثل هذا كمثل رجل معه جمل، فند منه يعني هرب، فجاء الناس ليمسكوه فهيجوه، فقال: دعوني وجملي فأنا أعرف ما يصلحه. فأخذ من خشاش الأرض وأعطاه إياه حتى أمسكه. ولو تركتكم وهذا الأعرابي حينما قال ما قال فضربتموه فمات دخل النار. أين العباد أيها الأحبة الذين يصفون أنفسهم بأنهم ملتزمون؟ أمعقول أن يكون الضلال من الصوفية ومن الرافضة المنحرفين يكونون أحرص منا على عبادة الله عز وجل وأجلد على تحمل مشاق العبادة، على ضلال تصورهم وأفكارهم ورؤاهم وضلال عبادتهم وبدعتهم، ونحن على الحق المبين؟ أين صيام الاثنين والخميس؟ أصبحنا نستحي من ذكر بعض العبادات لأنها كمن يقول للناس هذه الشمس هي شمس. أين صيام الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ وأين صيام يوم وإفطار يوم؟ أم أين الصيام الذي يعرفه الصالحون في السر والخفاء؟ أم أننا لا نعرف إلا صيام رمضان؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار من وجهه 70 خريفا. كيف نرجو الدخول من باب الريان، باب يدخله المكثرون من صيام النفل بعد الفرض، ونحن لا نعرف إلا صيام رمضان كعامة المسلمين؟ ألا تعلم أن الصوم هو العبادة الوحيدة التي لله عز وجل، وهو يجزي بها كل عمل ابن آدم له إلا الصوم لي وأنا أجزي به؟ ما بالك بعطايا الرحمن عز وجل؟ وكيف سيكون الثبات على هذا الدين نحن في زمن قد غلبت عليه الفتن والشهوات، وقد أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصوم في حال عدم وجود الزواج؟ وأما اليوم فإن حتى المتزوج يحتاج إلى الصوم، فالقنوات الفضائحية تتفنن في عرض الشهوات، مواقع الأنترنت تتفنن في عرض الفاحشة، نساء المسلمين وغير المسلمين يتفنن في إظهار أجسادهن في الأسواق وفي هذه الشاشات، فتن في كل مكان. لا بد أن يغض بصره الإنسان المؤمن الخائف على دينه وإيمانه، يغض بصره عن هذا الحرام، فإذا لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء يكسر الشهوة ويقللها. أين كثرة قراءة القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور؟ كل شيء في حياتنا له وقت: العمل والجلوس مع الأهل والسمر مع الأصدقاء والسفر والنوم والأكل والشرب والترف، إلا القرآن نستكثر عليه دقائق في كل يوم تحيا بها قلوبنا، يورثنا الله عز وجل بركتها. لو قرأنا كل يوم قبل كل صلاة ورقتين لختمنا القرآن كله في شهر، في السنة 12 مرة. هل هذا أمر سهل أيها الأحبة؟ ولو سألنا أنفسنا كم قرأنا من شهر محرم إلى الآن ورمضان قادم، أفلا نستحي أن نقابل الله عز وجل في رمضان ونحن لم نقرأ من كتابه شيئا إلا أحيانا سورة الكهف يوم الجمعة هذا كهذا الشعر؟ هذا إذا جاء إلى الجمعة مبكرة، لأن كثيرا منهم اليوم في هذه الأزمنة الأخيرة، أقول بكل أسف، لا يأتي بعضهم وما أكثرهم إلى الجمعة إلا بعد صعود الإمام على المنبر، فأي خير حرمه هؤلاء؟ لم يأتي كثير منهم إلا بعد أن يقضى جزء كبير من الصلاة. الذين يأتون في دبرها ورد فيهم وعيد شديد، قال عليه الصلاة والسلام حينما تأخر بعض أصحابه قال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. أين الشغف بالصلاة؟ وأين التبكير إلى الصلاة؟ وأين الازدياد من النوافل؟ لماذا يا معشر الشباب لا يبكر إلى الصلاة دائما إلا كبار السن؟ لا يكاد يؤذن المؤذن في أي مسجد إلا وهم خلف الإمام. أما الشباب فيعرفون أن بين الأذان والإقامة 25 دقيقة، فيتأخرون إلى ما بعد إقامة الصلاة، فهم أكسل من أن يأتوا مبكرين محتسبين أجر التبكير إلى الصلوات. لماذا لا نرى يقضي الركعات غالبا بعد انتهاء الصلاة إلا الشباب؟ وأستحي أن أقول بعض الملتزمين. وأين من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة فيبنى له بيت في الجنة؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يأتوا إليها حبوا لجاءوا إليها؟ لكنهم لا يعلمون ما في النداء وما في الصف الأول، فلم يأتوا إليها إلا يسحبون أرجلهم. أين من صلى 40 يوما في جماعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله في جماعة 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتب الله له براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار. يدرك التكبيرة الأولى يعني يكبر الإمام وهو واقف معه في الصف، ثم في المقابل تجد منا من يتقن فن النقد في كل شيء، كل شيء في نظره أسود، نقد هادم، فانظر إلى أفعاله بعدها، تجده من أضعف الناس إيمانا، ابتلاه الله بكثرة الكلام وقلة العمل. كيف يزداد الإيمان أيها الأحبة في قلوبنا ونحن على هذا الحال؟ قال: ملتزم. ملتزم بماذا؟ اسألوا عن زيارة المقابر التي كان منهيا عن زيارتها فيما مضى، فرخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارتها. لماذا؟ لأنها تذكرهم الآخرة. واسأله عن الصدقات التي يأتي المرء في ظلها يوم القيامة في حر ذلك اليوم العظيم، عندما تدنو الشمس من رؤوس العباد حتى تبلغ قيد ميل، يغلي منها الدماغ، كل في ظل صدقته يوم القيامة. واسأله عن الدعاء والإكثار من الدعاء، واسأله عن كثرة ذكر الله عز وجل والمحافظة على الأذكار، واسأله عن الاستغفار الذي يحرق الذنوب حرقا، واسأله عن الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. واسأله عن إحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، واسأله عن حسن العشرة وتربية من حوله على أخلاق المؤمنين الصادقين، واسأله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي حجمنا دوره في هذه الأيام وجعلناها في فئة قليلة من الناس يسومه الناس سوء العذاب لا يسلمون من ألسنتهم. واسأله عن الغيرة على محارم الله أن تنتهك وهو يرى، تنتهك المحارم أحيانا وهو يرى ولا يتمعر وجهه قط. ولذلك فيما يروى أرسل الله عز وجل ملكا إلى قرية من القرى فقال: اهلكها بمن فيها. قال: يا رب فيهم عبدك فلان لا يعصاك طرفة عين. قال: به فابدأ، إنه لم يتمعر وجهه في قط. والحديث ضعيف ولكن معناه صحيح. واسأله عن الدعوة إلى الله عز وجل للحسنى، واسأله عن حلق الذكر والدروس والمحاضرات، قد لا تجد من ذلك إلا شيئا قليلا، أليس هذا نقصا؟ لا تسأله عن غض البصر عن الحرام ومجالس الغيبة الفاحشة التي ابتلينا بها ونسأل الله تعالى الإعانة على التوبة منها، وتضيع الأوقات في الضحك والسخافات، فإذا ما جاء الجد رأيته أبعد الناس ويحسن التنظير ويصنع لنفسه مجدا موهوما، كل همي أن يعظمه الناس في بعض الأحيان ولو بالكذب. وهذا يذكرنا بالرجل الذي بال في بئر زمزم، فلما قبض عليه الناس سألوه قال: أريد أن يكتبوني في التاريخ حتى لو كان ببول في بئر زمزم. فبماذا نحن ملتزمون أيها الأحبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني يبلى ويهترئ في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فالإيمان أيها الأحبة يبلى ويهترئ في القلب كما يتسخ الثوب ويبلى، فيعتلي المؤمن أحيانا سحابة من سحب المعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. تجد العبد بين هذين الأمرين، مرة قوي الإيمان نشيطا في عبادة الله عز وجل، تسهل عليه الطاعات، لين القلب، سريع الدمعة. مرات تجده متكاسلا، قاسي القلب، جاف العين، يقع في المعصية بكل سهولة ويستغرب إذا مر عليه زمن: كيف أنا أقع في تلك المعصية؟ أنا فلان ملتزم، كيف سوقت لنفسي الوقوع في مثلها؟ ويلوم نفسه ويكاد يبخعها ويهلكها. ولهذا أسباب عظيمة عديدة. إذا علمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخيف الذي ينبغي على كل منا حفظه، قال: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب مقيم عليه حتى يفارق الدنيا، لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نساء إذا ذكر ذكر. أعظم هذه الأسباب الغفلة وعدم السعي في زيادة الإيمان في القلب. بعضهم يظن أن زيادة الإيمان تأتي بعلاج سحري يضعه في الجوف ثم يزداد إيمانه فجأة، ولا يريد أن يتعب ولا يريد أن يعفر وجهه لله ويسأل الله تعالى أن يثبت قلبه على دينه. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: كنت أقرأ للآية الواحدة 100 تفسير فلا أفقه، فآتي فأدخل خريبة من الخريبات فأمرغ خدي في التراب وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيفتح الله عز وجل علي من بركات علمه ما لم يكن في الحسبان. وإلا فبماذا أصبح شيخ الإسلام أيها الأحبة؟ بتعفير خده ووجهه لرب العباد عز وجل. وهنا قاعدة: كلما أذللت نفسك لله كلما أعزك الله، وكلما تجافيت عن الله وأذللت نفسك للبشر كلما زادك الله ذلا. ومن الأسباب كذلك طول الأمل والتعلق بهذه الدنيا، طول الأمل من الشقاء كما جاء في الأثر. ومن الأسباب أيضا الإفراط في الأكل والنوم والسهر، ولا تسأل عن السهر في هذه الأزمنة، والكلام والمخالطة وكثرة الضحك تقسي القلب وأبعد القلوب من الله، القلب القاسي. وكثرة الاشتغال بالدنيا، والدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. ومنها كذلك التعود دائما على جو المنكرات والمخالطات، المخالطات المحرمة، أو وجوده مع شباب شغوفين بالقنوات الفضائحية، مواقع الجنس الصريح في الأنترنت وفي غيرها، والمجلات الخليعة والنكت السخيفة الجنسية. افتح جوال أي واحد من الشباب الآن تجد 95% من رسائله رسائل نكت جنسية. مصيبة، هذا جو يعج بالمنكرات، كيف تريد من إنسان يخالطهم أن يزداد إيمانه؟ لا يمكن أبدا. ومنها وأعظمها هجر العلم الشرعي والإعراض عن الكتب النافعة والأشرطة الفاضلة. ولو كان لنا أيها الأحبة، لو كان لنا قراءة يومية في كتاب واحد فقط من كتب ابن القيم رحمة الله عليه لوجدنا لذلك أثرا في قلوبنا. خذ مثلا كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، هذا هدية نقدمه لنا جميعا لمن أراد أن يقوى إيمانه، أن يتذكر الله عز وجل، أن يصلح من سلوكه. من أراد أن يزداد إيمانه فليقرأ في هذا الكتاب الذي هو من أعظم كتب شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وكل كتبه عظيمة. جواب على سؤال طرحه أحد الناس على الشيخ رحمة الله عليه، فما كان منه إلا أن أجابه بهذا الكتاب، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وللأسف أصبح كثير من اهتماماتنا حتى في هذا الجانب أصبحت دنيئة، يفتخر بعضهم بأنه لا يحب القراءة، أو تجد أن سيارة مليئة بالأشرطة السخيفة إن كان ملتزما، فببعض أشرطة الأناشيد أو التي يسمونها زورا وبهتانا الأناشيد الإسلامية، وقل أن تجد عنده أشرطة الدروس العلمية الأصيلة أو المحاضرات الفاضلة، فكيف يزداد الإيمان في القلب؟ من الأسباب كذلك الابتعاد عن القدوات الصالحة، لا بد لكل أحد في الدنيا أن يقتدي بقدوة صالحة في دين الله، لا بد، لا بد من وجود قدوة ترى عبادته فتقلده، وترى علمه فتأخذ عنه، ترى سمته فتتمنى أن الله عز وجل يرزقك مثل ما رزقه من هذا السمت الحسن. كان ابن القيم رحمة الله عليه تلميذ شيخ الإسلام يقول: عندما سجن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في قلعة دمشق، وهو سجن بها سنتين كاملتين، قال: كانت تظلم الدنيا في وجوهنا وتقسو قلوبنا، فنذهب لزيارة الشيخ فما هو إلا أن نراه فتنفرج أساريرنا وتصفو نفوسنا وننسى هموم الأرض. وهذه هي يا إخوة بركة لقيا الصالحين والقدوات الفاضلة. الصحابة رضي الله عنهم كيف كان حالهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصفهم الواصف قال: كانوا كالغنم الشاتية في ليلة مطيرة تفرقوا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتهم، يوجههم، يضحك إليهم، ويعطف عليهم، ويعلمهم، ويحبهم، ويجلهم، ثم فجأة فقدوه في ليلة واحدة، فانخلعت القلوب وخشعت النفوس فتفرقوا، وكانوا كالغنم الشاتية في ليلة مطيرة. فلا بد من القدوة. أعظم الأسباب في قسوة القلب الابتعاد عن الأجواء الإيمانية فترة طويلة لا يذكر فيها بطاعة، ولا يتكلف الذهاب إلى زيارة في الله عز وجل إلى أناس يزداد معهم إيمانه. ألم نعلم قصة الرجل في الحديث الصحيح الذي زار رجلا آخر في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا، يعني جعل على طريقه ملكا يسأله: إلى أين تريد؟ قال: إلى تلك القرية. لماذا؟ لأن فيها أخا لي أحببته في الله، هل لك من نعمة عليه تربها؟ قال: لا، إلا أنني أحببته في الله. قال الملك: فإني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. والسؤال: كيف نعالج هذه الظاهرة المخيفة التي لو تمادت بنا لانتكس العبد والعياذ بالله وتجرأ على المنكرات والمعاصي من حيث لا يشعر، وأدى به ذلك إلى سوء الخاتمة نعوذ بالله منها؟ هذا يكون بأمور: أولها وأعظمها الإخلاص لله عز وجل، والإخلاص نفيس عزيز لا يتحصل عليه الإنسان إلا بتعب عظيم، ويكون في الجد في علاج النفس ومعرفة أمراض النفس، ويكون بكثرة تدبر كتاب الله عز وجل. يا إخوة، نحن في زمن قد هجر فيه كثير من المسلمين كتاب الله واتخذوه وراءهم ظهريا، هجروا قراءته، وهجروا تدبره لو قرأوه، وهجروا الاستشفاء به والتحاكم إليه وما إلى ذلك. فكيف نرجو زيادة الإيمان مع من هذا وضعه؟ ضعف إيمان يقطع القلب حسرة. النبي صلى الله عليه وسلم مع ما هو عليه من رقة في القلب قام في ليلة واحدة بآية واحدة يرددها إلى الصباح ويبكي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بل بعض الصحابة من كثرة شغفه للقرآن ختم القرآن كله في ركعة واحدة خلف مقام إبراهيم عثمان رضي الله عنه في خلافته. ونحن إذا قرئ علينا مثل هذه الآثار نستغرب، وبعضهم يقول: هذا مش معقول يا أخي، القرآن كله في ركعة. نعم، القرآن كله في ركعة، ما عندهم قنوات فضائية ولا عندهم أسهم تصعد وتنزل وتنزل معها القلوب وتصعد، ما عندهم هذا الأمر، عندهم شغف بالدنيا. ونحن لا نلزم الناس بأنهم كلهم يختمون القرآن في ركعة واحدة، لكننا نعطي أمثلة لكي تحيا بها القلوب استشعار عظمة الله عز وجل. هذه وسيلة من أعظم الوسائل لعلاج هذه الظاهرة المخيفة، أن تستشعر عظمة الله، أن تعرف من هو الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى شأنه عظيم، لا بد أن نعرفه بأسمائه وصفاته ونتدبر فيها ونعقل معانيها. فإذا قلت يا غفور فإنك تطلب المغفرة، وإن قلت يا رحمن فإنك تطلب الرحمة، وإن قلت يا رزاق فإنك تطلب الرزق، وإن قلت يا ستير فإنك تطلب الستر، وإن قلت يا عفو فإنك تطلب العفو، هذا معنى قولنا أن تعيش مع أسماء الله تعالى وصفاته. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ما مضى ولا أن ما تخفي عليه يغيب. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. ومن العلاجات طلب العلم الشرعي، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم أكثر الناس خشية لله. هل يستوي العالم والجاهل؟ هل يستويان مثلا؟ كلا. ومن العلاجات أن تلزم حلق الذكر، أن تبحث عنها. والله لقد أدركنا أقواما يضربون أكبار السيارات، لا نقول الإبل، يبحثون عن حلق الذكر في أقصى المدن. أما اليوم فما أصبحنا نسمع عن ذلك إلا قليلا. حلق الذكر تحفها الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي حديث آخر يقال: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. قال ملك من الملائكة: يا رب فيهم عبدك فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة. قال الله عز وجل: وهو قد غفرت له معهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ومن العلاجات أيضا الاستكثار من الأعمال الصالحة وملء الوقت بها. المصيبة أن بعض النفوس لا تشعر بحاجة إلى الاستكثار من الأعمال الصالحة، فلا تجد أنه يتشجع للقيام بهذه الأمور. نفسك إن لم تشغلها بالطاعة أشغلت بالمعصية ولا بد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه في يوم: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع اليوم منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد اليوم منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. كل وقت أبي بكر رضي الله عنه مشغول بعبادة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا أدخله الله الجنة. ما المانع أيها الأحبة أن نقتدي بأبي بكر في هذا؟ كل هذه الأمور التي ذكرت في الحديث ميسرة لنا، لكن نحتاج إلى نقاء قلب وصفاء سريرة حتى نفعلها. أن نملأ أوقاتنا كلها بطاعة الله عز وجل، أن نسارع في الخيرات. تريدون أن يحبكم الله عز وجل؟ تريدون أقصر الطرق إلى محبة الله تعالى؟ أنت تحب الله لا محالة، ولكن هل تعلم هل الله عز وجل فوق عرشه راض عنك أم لا؟ هل يحبك أم لا؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي العظيم، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. ومن العلاجات أن تخاف من سوء الخاتمة. كم من رجل يا إخوة نقرأ عنه في السير ونسمع أخباره، بل يراه بعضنا عيانا، كان على طاعة الله زمنا طويلا ثم قبل موته بأيام أو حتى بساعات أو دقائق زاغ قلبه ومات على الكفر والعياذ بالله. ولذلك قال ابن الجوزي رحمة الله عليه: كنت أرى رجلا نظن فيه العلم عند موته يقول، يصرخ ويقول: ها هو ذا، ها هو الله ذا يظلمني، ظلمني الله، فمات على سوء الخاتمة والعياذ بالله. فيحتاج أن نتذكر الموت. الموت نسيناه، لا بد لنا منه. الموت يأتي بغتة ولا يستأذن أحدا، ولا يقول عندها الإنسان: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، هذا كلام المهمل والمسوف والمسرف على نفسه في الذنوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من تدبر هذه القضية، حتى أنه في يوم زار قبر أمه عليه الصلاة والسلام وبكى وأبكى من حوله. لماذا؟ قال: لأني استأذنت الله عز وجل في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فمنعني لأنها ماتت كافرة فبكيت رحمة لها من النار. وكذلك كثرة ذكر الله عز وجل من أعظم العلاجات. ونعرف رجلا لا يعرفه الناس إلا بكثرة ذكر الله تعالى، أستاذ دكتور في إحدى الجامعات، لا يأتي ولا يذهب إلا بكثرة ذكره لله عز وجل، حتى أن مؤذنه يقول: لا أعرف أنه دخل مسجده إلا إذا سمعته يهلل ويكبر من خارج المسجد. يقول من خارج المسجد يهلل ويكبر، وحتى الطلاب الذين يدرسون عنده قال يقولون يمشي بين الصفوف وهو يكثر من ذكر الله تعالى وكأنه معنا بجسمه فقط في القاعة. أين هذه القدوات يا إخوة؟ نقتدي بهم. نحن نريد انشراح الصدر لكننا ما سلكنا طرق هذا الانشراح. مد يدك إلى الله عز وجل، اسأله أن يوفقك إلى زيادة الإيمان في قلبك وأن يثبتك على دينه حتى تلقاه. نحن في زمن مخوف، أصبح الإنسان يخاف على نفسه فيه، فإذا لابد من التضرع إلى الله عز وجل، لابد من مد هاتين اليدين إلى الله تعالى، ولابد من ذرف الدموع على نفسك ومن استجداء الله والتذلل بين يديه. غضب الإله إذا تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فنسأل الله تعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا حتى نلقاه، وأن يجدد الإيمان في قلوبنا، ونسأله عز وجل أن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وشر الشيطان وشركه. اللهم إنا نعوذ بك من شياطين الإنس والجن، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العافية في الجسد، والأمن في البلد، والإصلاح في الولد. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد الطيب آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وأسبل علينا نعمك الظاهرة والباطنة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن عن هذا البلد خاصة، وعن سائر بلاد الله كلها. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا، وأن ترحم موتانا، وأن تهدي ضالنا، وأن تعافي مبتلانا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تثبتنا على دينك حتى نلقاك، ونستغفر الله تعالى من جميع ذنوبنا، ونصلي على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر، صندوق بريد رقم 20597، الخبر 31952، هاتف رقم 89546997، فاكس رقم 89542496. الإخراج الفني طارق جابر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سعيد لأني التزمت بديني وعدت، وما أجمل الالتزام،
وعدت وما أجمل الالتزام.
سعيد لأني التزمت بديني وعدت، وما أجمل الالتزام،
وعدت وما أجمل الالتزام.
ووجهت وجهي لله ربي، وخلفي تركت الحياة حطام،
وخلفي تركت الحياة حطام.
سعيد لأني التزمت بديني وعدت، وما أجمل الالتزام،
وعدت وما أجمل الالتزام.
ووجهت وجهي لله ربي، وخلفي تركت الحياة حطام،
وخلفي تركت الحياة حطام. أخيرا وجدت طريق السعادة مع الله، والقلب مني استقام، أقيم الصلاة وأؤتي الزكاة، وأفعل خيرا وأفشي السلام، ويلهج بالذكر دوما لساني،
وحسن الحديث وطيب الكلام. سعيد لأني التزمت بديني وعدت وما أجمل الالتزام
وعدت وما أجمل الالتزام
ووجهت وجهي لله ربي وخلفي تركت الحياة حطام
وخلفي تركت الحياة حطام وفي الليل أقنت لله وحدي
وأستغفر الله ثم أنام
أرى لحيتي قد أضافت جمالا
لوجهي بسنة خير الأنام
فما أسعد المرء حين يعود
إلى دينه بين هذا الزحام سعيد لأني التزمت بديني وعدت وما أجمل الالتزام
جديدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الموت في غمرات القلب يرصدنا الموت في غمرات القلب يرصدنا كما يزمجر في أنفاسنا العدم
نزع الروح من كل مفصل فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب
نصحو على خطوات الموت يحصدنا
يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول يا فلان
قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون
يا أيتها النفس الطيبة اخرجي اخرجي
الوداع
اخرجي
ذلك ما كنت منه تحيد
هو الموت ما منه ملاذ ومهرب
عندما يرى المحتضر ملك الموت يحصل له انهيار القوى وعدم المقاومة والاستسلام لليقين فيحصل لديه الغثيان وتحصل لديه السكرات والعبرات
لا إله إلا الله
حان وقت الوداع وبلغت الروح التراقي
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق
الساق بالساق
الوداع الصامت
أما تذكر اليوم الطويل وهوله وميزان قسط للوفا سينصب
فريق في الجنة وفريق في السعير
فريق في الجنة وفريق في السعير
فريق في السعير
البعض يموت وهو لا يعرف المسجد يموت وهو ليس من أهل الصلاة يدخل بيوت الناس ولا يدخل بيت رب الناس
سوء خاتمة
وجدنا شابا قد وقع بوجهه على أرضية الحمام يعج منه رائحة كريهة فلما قمنا بقلب جثته فإذا بإبرة الهروين في يده
فريق في السعير
قد مات شر ميته ووجهه مسود كالفحم كالفحم
فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم
فريق في الجنة
والبعض يمتن الله عليه بالخاتمة الحسنة
حسن الخاتمة
كانت صماء لا تسمع وبالتالي فهي بكماء لا تتكلم نشأت على الخير أصيبت بمرض أما أراد الله
فلما أراد الله أن يقبض روح هذه المرأة الصالحة
الطاهرة العفيفة المنيبة القانتة الصائمة القائمة الداعية بما استطاعت إلى الله لما أراد الله أن يقبض روحها فإذا الكرامة يظهرها رب العزة والجلال، يظهرها على تلك المرأة الصالحة، فإذا بتلك البكماء التي لم تنطق كلمة منذ خلقها الله جل في علاه، فإذا بها عند موتها يفصح الله لسانها ويقوي جنانها ويلهمها نطق الشهادة عند موتها، فإذا بها تقول عند الموت: لا إله إلا الله.
كانت البداية صاخبة، وبعد أمان الإقامة بين الرفاق يأتي الوداع، وداع صامت. الوداع الصامت محاضرة من إنتاج تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر، ألقاها على مسامعكم.
إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني.
فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن غليفص.
صلى الله وسلم.
جديدنا. بسم الله الرحمن الرحيم.
إياكم أن تؤذوا أحدا من العلماء، فإن من آذى عالما فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
العلماء العاملون المخلصون هم حماة التوحيد ورمز الإسلام، والأدعياء يدعون العلم ويعملون بالجهل،
فمن ثم ينصبون مشانق التجريح لإلغاء الثقة في علماء الأمة.
أدعياء،
فهذا أحدهم يعير العلماء بأنهم فقهاء الحيض والنفاس.
أدعياء،
وآخر يخاطبهم قائلا: متى تخرجون من فقه المراحيض ودورات المياه؟
أدعياء،
وثالث يدعي أن تكفير العلامة ابن باز من البديهيات التي لا تحتاج إلى نقاش.
أدعياء،
إذا سمعت أو عرفت أحدا منهم فارحمهم وانصح لهم وارفق بهم واحمد الله الذي عافاك.
علماء وأدعياء.
وتسمع أيضا: هؤلاء مداهنون. لماذا؟ لأننا لا نشاهدهم ينكرون على الولاة من على المنابر أو في المحاضرات.
شبهات.
ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير.
علماء وأدعياء.
قام أحد الطلاب معترضا على الشيخ العلام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله قائلا: انتشرت المنكرات والمعاصي، فلماذا يسكت العلماء؟ وما هو دوركم؟ ولماذا لا تنكرون المنكر؟
شبهات.
فأجابه الشيخ بحكمة ورفق قائلا: وما أدراك أننا لم ننكر المنكر ولم نأمر بالمعروف، بل نحن ننكر المنكر ونأمر بالمعروف، لكن هل يلزم من كل من ينكر المنكر أن يستمع له؟ وهل يلزم أن يخبر الناس أنه أنكر المنكر؟
أيها الشباب، سيأتي اليوم الذي تحتاج فيه الأمة إلى تضحياتكم، وإلى هذا الموعد اطلبوا العلم وكونوا علماء عاملين مخلصين، ولا تكونوا أدعياء. علماء وأدعياء، محاضرة لفضيلة الشيخ بندر خلف العتيبي، تقدمها لكم مؤسسة الهجرة للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع تسجيلات الهجرة الإسلامية.
جديدنا.
تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر.
الهجرة الإسلامية بالخبر
تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء.
ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا.
سميت هذه السورة بسورة النساء لذكر النساء فيها، ولأن فيها كثيرا من الأحكام التي تتعلق بالنساء.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
نزلت سورة النساء بالمدينة فهي مدنية.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا.
فضل سورة النساء. أخرج أبو عبيد القاسم بن سلام بإسناده عن حارثة بن مضرب قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قرأ سورة النساء فعلم ما يحجب مما لا يحجب، علم الفرائض.
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس.
تكلمت سورة النساء عن اليهود ومؤامراتهم مع المشركين والمنافقين ضد المسلمين، وكيدهم للإسلام وإرادتهم إضلال المسلمين، وبيان أنهم أعداء الأمة الإسلامية.
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما.
أيها المستمع الكريم، إذا اجتمع الصوت الحسن من قارئ خاشع مع إنصات القلب وتدبر المعاني، نبت في قلبك شجر الخشوع والخضوع لله تعالى. فاستمع أيها الأخ الكريم إلى معاني بعض الألفاظ التي قد تبدو مبهمة، لتحقق بإذن الله تعالى فهما واضحا وتدبرا لمعاني هذه السورة العظيمة. حوبا أي إثما وذنبا وظلما، نحلة فريضة أو عطية بطيب نفس، كلالة هو الميت لا ولد له ولا والد. لا تعضلوهن، لا تمسكوهن مضارة لهن.
حلائل أبنائكم أي زوجاتهم.
مسافحين أي زانين. مدخلا المقصود به الجنة. الجار الجنب البعيد سكنا أو نسبا. الصاحب بالجنب الرفيق في أمر حسن. صعيدا هو التراب الذي على وجه الأرض. واسمع غير مسمع قصد به اليهود عليهم لعائن الله الدعاء على محمد صلى الله عليه وسلم بألا يسمع. وراعنا قصدوا به سبه وتنقيصه.
الجبت والطاغوت كل معبود أو مطاع من دون الله.
كفل أي نصيب وحظ.
أركسهم أي نكسهم وردهم إلى حكم الكفر.
حصرت صدورهم أي ضاقت وانقبضت.
فقفتموهم أي وجدتموهم أو تمكنتم منهم.
مراغما مهاجرا ومتحولا ينتقل إليه. يختانون أنفسهم يخونونها بارتكاب المعاصي. فلا يبتكن فلا يقطعن.
محيصا أي محيدا ومهربا.
الأسباط هم أولاد يعقوب أو أحفاده. والآن نترككم مع هذه القراءة المباركة لسورة النساء للقارئ الشيخ محمد العاطف الشهري.
جديدنا
بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة الصفوة لتحفيظ القرآن الكريم. إعداد وإشراف الشيخ جمال ابن إبراهيم القرش. تنفيذ وإخراج مؤسسة الهجرة للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر. قالوا عن سلسلة الصف يساعد على الحفظ الأمثل والفهم الأقوم. قاله فضيلة الشيخ محمد غول. يعين القارئ على إبراز هدف المقطع المراد.